بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا في الحلقة السابقة على مسألة أبدية النار، أي خلود النار مستقبلا، هل هي باقية أم يأتي عليها زمان تفنى وتنتهي؟ قلنا أن هذه المسألة كما ذكر المؤلف فيها ثمانية أقوال. القول الأول أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. من دخل النار لا يمكن أن يخرج منها، سواء كان موحد أو غير موحد، وبناء على قولهم أن أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار لأجل التطهير أنهم لا يخرجون منها. القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي ومن وافقه، بمعنى أن الناس الكفار يعذبون في النار مع كثرة عذاب النار. على رأي ابن عربي شيخ الصوفية وشيخ غلاة الصوفية، مع كثرة العذاب تنقلب طبيعة أجسامهم إلى طبيعة نارية، فبدل أن يتعذبوا بها أصبحوا يتنعمون بها، وأصبحت النار جزء منهم لا يتجزأ. بلا شك هذا لا دليل عليه، لا من العقل ولا من الشرع ولا من الحس. القول الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم الله فيه، أو أكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات. القول الرابع أنهم يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، أن كل من دخلها من الكفار والمؤمنين يخرجون منها وتبقى النار لا تفنى لكن ليس فيها أحد. القول الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم بن صفوان ومن تبعه من الجهمية، ولا أصلا فرق عنده في ذلك الجنة ولا النار، أن الجميع يفنى. القول السادس أنها تفنى حركات أهل النار ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة كما سلف ذكره. السابع والثامن هما القولان اللذان لهما أهمية خاصة، لأنهما منسوبان إلى بعض أئمة السلف. القول السابع أن الله يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما شاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، أنها تبقى إلى ما شاء الله من المدد والأزمنة ثم تفنى وتنتهي. القول الثامن سيأتي مناقشة هذا القول. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء من أهل التوحيد كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما ذكر الشيخ. هذا هو قول القول الأخير، هو قول جمهور أهل السنة، وهو القول الذي تعضده الأدلة. ولهذا الشيخ قال الشارح: وما عدا هذين القولين أي السابع والثامن الأخيرين ظاهر البطلان، يعني لا حاجة أن نقف عند الأقوال السابقة لأن فساد هذه الأقوال ظاهر وواضح. يقول: هذان القولان لأهل السنة ينظر في دليليهما، لأن لكل قول دليل. يقول: فمن أدلة القول الأول منهما الذي يقول أنها تبقى مدة ثم تفنى، قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين لاحظ كل إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله ماشي، لم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة عطاء غير مجذوث. واضح. وقول تعالى لابثين فيها أحقابا أي أزمانا، ما قال إلى ما لا نهاية له. يقول المؤلف وهذا القول عن القول بفناء النار دون الجنة منقول أي مروي عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وأيضا مما استدلوا به قالوا النار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، الحديث في صحيح البخاري. قالوا أيضا مما استدلوا به، إذا استدلوا بقول عمر وبأن الرحمة النار موجب الغضب والجنة موجب الرحمة، والله عز وجل أخبر أن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته تغلب غضبه. وأيضا مما استدلوا به أن الله أخبر عن العذاب أنه قال عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. لاحظوا يقولون أنه حدد هذا العذاب بيوم بخلاف النعيم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا أيضا من أدلتهم. وقال حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بأن رحمتك تسع كل شيء بما فيها أهل النار، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد، أي ما ورد من أن أهل النار خالدين أن أهل النار خالدين فيها أبدا وعدم الخروج وما هم بخارجين منها وأن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مسلم لا نزاع فيه. نعم، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية. يقولون هذه الآيات وهذه النصوص التي استدلتم بها على أبدية النار وأبدية أهلها، نعم صحيح، لكن هذه تدل على أنهم باقون ما دامت النار باقية، لكن نحن نقول أن الله يفني النار فيفنى معها أهلها. يقول وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه، هذا دليل عقلي. ثم ذكر الشيخ أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها، قال من أدلتهم قوله تعالى ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، بمعنى أنه علق دخولهم الجنة بأن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، وأيضا دخولهم أيضا مستحيل. إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. يقول قد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كأحاديث الشفاعة الكثيرة، أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا الحكم خروج هؤلاء هذا الصنف الذين هم الموحدون من النار خاص بهم. فلو خرج الكفار لو خرجوا من النار لم يكن للموحدين خاصية في ذلك، لكانوا بمنزلة الكفار، فصار أهل الكفر وأهل الإيمان في منزلة واحدة. ثم قال المؤلف: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما وإنما بإبقاء الله عز وجل لهما. وهذا هو القول الراجح، أن النار خالدة وأهلها خالدون فيها المستحقون للخلود، وأن أهل الجنة خالدون فيها مخلدون. أما ما يروى عن عمر وغيره فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الروايات فيها مقال، يعني مطعون في صحتها، وعلى فرض صحتها فيحمل قولهم على أن المراد بالنار التي تفنى التي قالوا بفنائها هي نار الموحدين، لأنه إذا أخرج منها الموحدون ممن استحقوا العذاب والتطهير لم يبقى لوجودها فائدة، فيحكم الله عز وجل عليها بالفناء، وذلك لصراحة وظهور دلالة أدلة القائلين بخلود النار. يقول وقوله: وخلق لهما أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم. شاهد أن هذه الأدلة تدل على كلام المؤلف: وخلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. ثم ذكر المؤلف أن الموجودة نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له بطبعه، بمعنى هداه لهذا الشيء لأن الله عز وجل سخره بطبعه. يقول: وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. الله عز وجل أرشده وبينه وهداه هداية يعرف معنى معها ما يضره وما ينفعه. يقول: ثم قسم هذا النوع، النوع الثاني، إلى ثلاثة أنواع، بمعنى الذي متحرك بإرادته. نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة السوء، وهؤلاء الملائكة، هؤلاء خلق الله عز وجل خلقهم متحركين بإرادتهم، لكن هذه الإرادة لا تأتي إلا بخير. النوع الثاني لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إلا الشر، وهؤلاء الشياطين. والنوع الثالث وهم محل النقاش: من يتأتى منه الإرادتان، إرادة الخير وإرادة الشر، وهؤلاء هم الإنس. وذكر المؤلف أيضا هؤلاء أصحاب الإرادتين ثلاثة أصناف: صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته، يغلب الإيمان والعقل نعم والمعرفة الشهوة والهوى، فيلتحق بأصحاب الصنف الأول بالملائكة. وصنف عكسه، يغلبه هواه وشهوته، تغلب إيمانه وعقله ومعرفته، فيلتحق بالصنف الثاني الشياطين. وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم، يكون كحالك كحال البهيمة، شهواني فقط. المقصود أنه سبحانه وتعالى يقول: أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فأيضا لا هداية إلا بتعليمه وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. يقول وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا، هذا تقدم الكلام فيه أن كل شيء بإرادة الله عز وجل، فهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والإنسان هو المتسبب وهو المباشر للعمل. بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام على مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، لكنه لم يبحثها مستقبلا وإنما بحثها في هذا الموضع، وهي مسألة الاستطاعة، الاستطاعة التي هي الطاقة والقدرة والوسع، هذه الاستطاعة هل تكون مع الفعل أو قبل الفعل؟ يقول الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أولا ما هي الاستطاعة؟ هي الطاقة والقدرة والوسع. الاستطاعة بالطبع تنقسم إلى قسمين كما ذكر الطحاوي: استطاعة مصاحبة للفعل مقترنة مع الفعل، واستطاعة سابقة للفعل تحصل قبل الفعل. أهل السنة والجماعة أثبتوا الاستطاعة بهذين القسمين وبهذا المعنى أنها تنقسم إلى قسمين، ولهذا استطاعوا الجمع بين الأدلة والتوفيق بين النصوص. فالذي عليه عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، بمعنى أن التكليف مرتبط بها بهذه القدرة بهذه الاستطاعة، وهي التي تسبق الفعل تكون قبل الفعل، ولا يجوز أن تكون مع الفعل. والسبب لأنه لو كانت القدرة هذه هي القدرة التي مع الفعل لكانت لا يستطيع الحج إلا من حج فقط، وهذا غير صحيح. ولهذا قال المؤلف: والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، أما الاستطاعة التي فعلا يتحقق بها الفعل هذه تكون مصاحبة للفعل لا سابقة له، وهذه هي التي بيد الله عز وجل، لكن التكليف غير منوط بها، منوط بالاستطاعة التي قبل الفعل وهي التي في قدرة العبد، وهي ما أعطاه الله عز وجل هذا العبد من التمكن من سلامة الآلات ومن القدرة على الاختيار. ولهذا بيّن له طريق الخير وطريق الشر، فهو يستطيع أن يسلك طريق الخير ويستطيع أن يسلك طريق الشر. إذا سمع المؤذن يستطيع أنه يقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، وأيضا يستطيع أنه وهو يسمع المؤذن أن يبقى في مكانه إلى أن يصلي الناس ولا يؤدي الصلاة حتى تخرج وقته، فهذه الاستطاعة قبل الفعل. أما المقارنة للفعل التي فعلا قام وصلى، هذه القدرة المقارنة للفعل التي حصل بها الفعل هذه هي التي بيد الله عز وجل. يقول: أما القدرة التي من جهة الصحة والوسع التي قبل الفعل والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى، هذا النوع من الاستطاعة والقدرة هي المذكورة في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاعة هذه هي السابقة هي المتقدمة، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج فقط. لو كانت الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل ولا يستطيع الحج إلا من حج لقلنا أن الحج لا يجب إلا على من حج، هذا ما هو صحيح. الحج يجب على أيضا من لم يحج وهو مستطيع الحج، الذي ملك الزاد والراحلة وأعطاه الله عز وجل من القوة والتمكن ما يستطيع منه الذهاب إلى مكة لكنه لم يذهب، واضح؟ فهذا يجب عليه الحج ولهذا يأثم بتركه. يقول وأيضا من هذا النوع من الاستطاعة السابقة للفعل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، وهذا ظاهر الفساد، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا المؤلف يقول معلوم الفساد. وكذلك قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، من لم يستطع الصيام، من لم يستطع العتق فإطعام 60 مسكينا، إذا كان والله كبير ما يستطيع الصيام، إذا كان مريض لا يستطيع الصيام، إذا كان فقير لا يستطيع العتق، وهذا كله سابق الفعل، فعليه أن يطعم 60 مسكينا. يقول وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، يقول الله كذبهم في هذا وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كان بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، يعني لو كانوا فعلا يريدون الاستطاعة المقارنة للفعل ما كذبهم الله في هذا القول، لكن الله كذبهم فدل على أن هذه الاستطاعة هي الاستطاعة السابقة للفعل. يقول وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وكذلك قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذه الاستطاعة من الاستطاعة السابقة للفعل، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها بمعنى سلامة الآلات والقدرة والتمكن على الفعل. يقول وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة اللي مقارنة للفعل فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذا هو الدليل على النوع الثاني من أنواع الاستطاعة المقارنة للفعل التي يقوم بها الفعل، قال الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع إذ لو استطاعوا لسمعوا، ولهذا نفى الله عز وجل عنهم أنه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، فالله عز وجل هنا ما ينفي عنهم الآلات ولا ينفي عنهم الأسباب لأنها ثابتة لهم، الله أعطاهم السمع والبصر وأعطاهم العقول وبين لهم الخير والشر، لكنهم عموا عن ذلك فأخبر الله عز وجل أنهم ما كانوا يستطيعون السمع بناء على ذلك. وذكر المؤلف أنه سيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. يقول ومن هذا النوع أيضا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقول ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، الشاهد أن القول الصحيح في الاستطاعة هي أنها تنقسم إلى قسمين سابقة للفعل ومع الفعل، هذا هو القول الصحيح خلافا لقول المعتزلة الذين أثبتوا الاستطاعة السابقة للفعل فقط، وقابلهم الجبرية وقالوا أن الاستطاعة هي الاستطاعة فقط المصاحبة للفعل، أهل السنة قسموها إلى قسمين وهم أسعد الناس بالدليل. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.